واتقوا الدنيا واتقوا النساء. أسألكم بالذي رفع السماء الذي يصافح النساء، هل اتقى النساء؟ الذي يختلط بالنساء، هل اتقى النساء؟ الذي ينظر للنساء، هل اتقى النساء؟ الذي يسافر مع النساء، هل اتقى النساء؟ زين للناس حب الشهوات، النفوس مجبولة على الميل إلى النساء، النفوس مطبوعة على محبة النساء. فلا تكابر أيها المسلم، ولا تماري، ولا تجادل بالباطل في هذه المسلمات التي أخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووعوها فأورثتهم مباعدة وتباعدا عن النساء. من زعم أنه لا يوجد في قلبه من الشهوة ما يحركه للنساء فهو كاذب يا عباد الله. فتنة النساء هي الفتنة العظمى التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على رجال هذه الأمة. الكثير من الناس يظنون أن الحجاب وأن ترك مصافحة النساء وأن ترك الاختلاط بالنساء هذا خاص بجماعة معينة أو بحزب معين أو بفئة معينة، هذه شريعة الله، هذا كلام الله عز وجل، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان:
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
سجلت هذه المادة بمدينة ودمدن في 17 من شهر جمادى الآخرة لعام 440,000 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا فيه إشارة إلى الأموال الكثيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يعني الخيل الحسان والأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والماعز والحرث، يعني الزراعة. هذه الست المذكورات لهي أعظم شهوات الدنيا وأعظم ملذاتها وأعظم متاعها. والله جل وعلا جعل النساء من الشهوات المحببة للناس. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن قبل غيرهن من شهوات الدنيا ومتاعها، حتى نعلم عظيم فتنة النساء. كيف لا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، ينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فهنا تأملوا يا رعاكم الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد النساء بالذكر مع أنهن داخلات في اتقاء الدنيا. فاتقوا الدنيا ومنها النساء، ثم أفرد النساء بالذكر حتى تعلم عظيم خطرهن على الرجال. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: ما عيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. إذا عيس الشيطان من إضلال الناس في أي باب من الأبواب فإنه يأتي هذا الباب من قبل النساء. وقال رحمه الله: ما شيء أخوف عندي من النساء. هذا سعيد بن المسيب رحمه الله الذي قال كما في الحلية لأبي نعيم، قال: والله ما فاتتني جماعة منذ 40 سنة. وكذلك قال: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا بالمسجد. وقال: والله ما رأيت قفا رجل منذ 40 سنة
يعني أنه كان يصلي في الصف الأول لمدة 40 سنة ما شوهد ولا رؤية في الصف الثاني رحمه الله. مع هذا يقول: ما شيء أخوف عندي من النساء. ويقول: والله لو استأمنوني على مال الأرض جميعا لوجدوني عليه أمينا، ولو استأمنوني على عجوز شمطاء لما وجدوني عليها أمينا. هؤلاء الذين وقع في قلوبهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علموا خطر فتنة النساء وتلقوا ذلك من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زين للناس حب الشهوات من النساء، فمن زعم أنه لا يجد في قلبه ميلا إلى النساء فهو كاذب. من زعم أنه لا يوجد في قلبه من الشهوة ما يحركه للنساء فهو كاذب يا عباد الله. فتنة النساء هي الفتنة العظمى التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على رجال هذه الأمة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلا بد لنا أن نعلم هذا. زين للناس حب الشهوات، النفوس مجبولة على الميل إلى النساء، النفوس مطبوعة على محبة النساء. فلا تكابر أيها المسلم، ولا تماري، ولا تجادل بالباطل في هذه المسلمات التي أخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووعوها فأورثتهم مباعدة وتباعدا عن النساء. نعم يا عباد الله، هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذه الفتنة العظيمة. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أسألكم بالذي رفع السماء الذي يصافح النساء، هل اتقى النساء؟ الذي يختلط بالنساء، هل اتقى النساء؟ الذي ينظر للنساء، هل اتقى النساء؟ الذي يسافر مع النساء، هل اتقى النساء؟ كيف بمن فعل ما هو أعظم من ذلك يا عباد الله؟ أين نحن من هذه الوصية النبوية؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. احذروا، اجعلوا بينكم وبين النساء وقاية، اجعلوا بينكم وبين النساء حاجزا وساترا. والله هذا الحديث وحده كاف في أن يعلم المسلم أن النظر إلى النساء محرم، وأن مصافحة النساء محرمة، وأن الاختلاط بالنساء محرم، وأن الخلوة بالنساء محرمة، وأن تمكين المرأة من السفر بدون محرم محرمة، وأن تمكين المرأة من الخروج من بيتها تذهب حيث شاءت ذلك محرم في شريعة الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يفعل هذا يا عباد الله من خشي على نفسه الفتنة. كيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وجاء القرآن بالكثير من التوجيهات التي فيها الحض على المباعدة بين الرجال والنساء. نعم يا عباد الله، ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب أهل الإيمان، يخاطب أصحاب القلوب الحية، يخاطب الذين يقيمون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وزنا ويرفعون به رأسا، يخاطب من يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحبونه محبة صادقة دليلها الانقياد لقوله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول بالنصب على التحذير، احذروا الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أرأيت الحم يا رسول الله؟ والحم هو قريب الزوج كأخ الزوج وابن عمه وابن خاله. هذا الأنصاري يسأل أهؤلاء يجوز لهم أخي وابن عمي وابن خالي وابن خالتي؟ أهؤلاء يجوز لي أن أمكنهم من الدخول على زوجتي، من رؤية زوجتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسما هذا الأمر حسما يؤكد تحريمه القاطع، قال الحم الموت، الحم الموت. قال العلماء إن معنى ذلك أن الموت هلاك للنفس، وأن الاختلاط بالنساء هلاك للدين. وقال بعضهم الحم الموت أي كما أنك تفر من الموت ففر من هذا المنكر العظيم. فهذا الحديث يفيد التباعد بين الرجال والنساء. علينا أن نعرف هذا يا عباد الله، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على المباعدة بين الرجال والنساء حتى في المسجد، كما في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء، فجعل لهن بابا خاصا يدخلن منه ويدخلن عبره لا يزاحمهن الرجال عليه. قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. هكذا يا عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء الأول الذي يلي الرجال؟ حرصا على المباعدة حتى تتباعد المسلمة من الاقتراب من الرجال. وهكذا يا عباد الله، أخرج أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال بالنساء، يعني في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن استأخرن ولا تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال فكانت المرأة التي تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم لا كنساء اليوم، المرأة التي تعرف من يخاطبها، التي تعرف ثواب طاعة من يخاطبها، المرأة التي تعرف إثم معصية من يخاطبها. استأخرنا يعني توقفنا حتى يمضي الرجال، استأخرنا ولا تحققنا الطريق. فلا يجوز للمرأة أن تمشي في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال فكانت المرأة تلتصق بالجدار
حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. هكذا تحتك الواحدة منهن بالجدار استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين نحن يا عباد الله من هذا؟ أين نحن من هذه الحدود؟ وأين نحن من هذه الأوامر التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الحفظ وفيها الصيانة وفيها التزكية وفيها الطهارة لهذه المجتمعات؟ الكثير من الناس يقول إن قلبي طاهر وإن قلبي صالح ولا أريد شيئا ولا أقصد شيئا، هذا كله من المغالطة والمكابرة. زين للناس حب الشهوات من النساء إلا أن تكون ليس من الرجال، أما من كان رجلا فحلا فإن الشريعة أمرته بالتباعد، أمرته بالمباعدة، بأن يبعد عن النساء، فإنهن خطر. كم من شاب كان مستقيما فانحرف وترك الاستقامة بسبب هذا. وأكثر الناس الذين هم في الطرقات وفي الشوارع يلبسون ويتجملون، والنساء كذلك يلبسن ويتزينن ويتجملن. لماذا يا عباد الله؟ تخرج المرأة من بيتها متبرجة متزينة متعطرة لتغوي الناس ولتغوى هي. نعم يا عباد الله، فيجب علينا أن نراعي هذه الحدود. كن رجلا غيورا، إياك أن تمكن ابنتك أو أن تمكن زوجتك أو أن تمكن من تعول من الاختلاط بالرجال. إياك أن تمكن رجلا من أن يصافح زوجتك أو قريبتك أو أحد محارمك. فاحرسوا واحرسوا عروضكم يا عباد الله. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أوامره، وهذه نواهيه، والمؤمن يستجيب لهذا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما أهل النفاق والشقاق فإنهم يتكبرون ويفتاتون ويعترضون على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من الخبث والنتن ومحبة إرادة الفاحشة ومحبة شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالمسلم يا عباد الله مستجيب لداعي الله عز وجل، ومستجيب لداعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، إن الله جل وعلا أمر المرأة المسلمة أن تقر في بيتها. قال الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الأوامر فيها الطهارة وفيها إذهاب الرجس وإذهاب الخبث عمن التزمها وقرن. والقرار السكون الذي هو ضد الحركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: والمرأة راعية في بيت زوجها. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم حدود رعاية المرأة وأنها لا تتجاوز البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها. ولم يكن النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كن يزاحمن الرجال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث عائشة: إنه قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. والإذن دليل على أن الأصل في الخروج المنع. نعم يا عباد الله، ومع هذا فإنها إن خرجت لحاجة فقد ضبطتها الشريعة بضوابط، منها أن تخرج بحجابها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأوجب الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نساء المؤمنين قاطبة، أوجب عليهن الحجاب، وهو الزي الشرعي الذي تستر به المرأة جميع بدنها. ومع هذا إذا خرجت فعليها ألا تخرج متعطرة وإن كانت متجلببة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى في السنن وصححه العلامة الوادعي رحمه الله: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية. هكذا يا عباد الله. ثم كذلك يا عباد الله أنها إن خاطبت من خاطبت من الرجال فإن الواجب عليها ألا ترقق صوتها، لقوله سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومع هذا أمر الله جل وعلا المرأة بغض البصر كما قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإن الله جل وعلا أراد أن يزكي نفوسنا، أراد أن يزكي مجتمعنا، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني زينة الثياب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخبرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الأزواج، إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآباء، أو آباء بعولتهن، والد الزوج، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أولاد الزوج من المرأة الأخرى، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن. فإذا كان الله جل وعلا أباح للمرأة أن تبدي زينتها أمام هؤلاء، علم من هذا أنه لا يجوز لك أيتها المسلمة أن يرى رجل سوى من ذكر الله جل وعلا شيئا من زينتها. فكيف بمن تبدي يدها
وتبدي شعرها وتبدي نحرها وتبدي قدمها وتبدي ساقها لغير محارمها. أين نحن من هذه المعالم؟ أين نحن من هذه المعالم؟ لما قال الله جل وعلا للنساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسلوا أنفسكم ما تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى، أن المرأة كانت تخرج وتخرج ضفيرة واحدة من شعرها وسائر البدن مغطى. هذا هو تبرج الجاهلية الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه. أين نحن الآن مما كان عليه الجاهليون؟ أين نحن الآن من هذا؟ المرأة في الجاهلية كانت تخرج فلا يرى الرجل منها شيئا إلا هذه الضفيرة التي تخرجها. أين نحن من تبرج الجاهلية الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى؟ يا عباد الله، علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نراجع أنفسنا، ألسنا نشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا من أمة القرآن؟ أين نحن من التزام القرآن؟ وأين نحن من التزام السنة؟ وأين نحن من السير خلف ركاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يا عباد الله، علينا ألا نفرط في هذا. والله إن هذه المجتمعات إنما تفسد، ومن أعظم أسباب فسادها الانفلات الحاصل من النساء. هذا من أعظم أسباب الفساد والشر. وكم قد انتهكت عروض، وكم خرج من أبناء السفاح بسبب هذا الباطل الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا يرضاه لإخوانه المسلمين أبدا. والله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا بد لنا يا عباد الله أن نقف مع كلام الله جل وعلا ممتثلين لأمره مجتنبين لنهيه تبارك وتعالى، وأن نقف كذلك مع نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا ومتبوعنا، وأن نأتمر بأمره، وأن ننتهي عما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أراد تزكيتنا، أراد طهارتنا، أراد صلاحنا، أراد حفظ عروضنا سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يغار على عرضه وأن يحوط عرضه وأن يحرس أهله وأن يأتمر بهذه الأوامر. الكثير من الناس يظنون أن الحجاب وأن ترك مصافحة النساء وأن ترك الاختلاط بالنساء هذا خاص بجماعة معينة أو بحزب معين أو بفئة معينة. هذه شريعة الله، هذا كلام الله عز وجل، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب على كل مسلم أن يلتزم بهذا وأن يستقيم على هذا. فإن كانت زوجتك من المتبرجات وأنت قد سمعت هذا فاخرج مباشرة والزمها بالقرار في البيت، والزمها بعدم التبرج، وباعد بينها وبين مصافحة الرجال والاختلاط بالرجال. هكذا يا عباد الله يمتثل العبد أمر ربه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قد ظهر لك دينه وظهرت لك سنته وظهر لك هديه وظهر لك الأدب الذي أدب الله جل وعلا به المؤمنة وأدب به المؤمنة، ظهر لك هذا، فإياك والمخالفة بعد العلم. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاعتصام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما والثبات على ذلك والدعوة إلى ذلك إلى أن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.